أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن الإمام الرضا عن أبيه عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عن الرسول عليهما السلام عن جبرائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم عن الله عز وجل. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من أو أمن عذابي صدق النبي الأكرم والولي الأعظم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام، أو بحمد الله انتهى بنا الكلام في المفاهيم. بحمد الله انتهينا من هذه المفاهيم الستة: مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الواسط، مفهوم الحاص، مفهوم الشرط. بحمد الله انتهينا من هذا البحث فيما تقدم. الآن بقيت خاتمة. هذه الخاتمة أخواني إن شاء الله خلال هذين الدرسين ننتهي منها إن شاء الله، بالتالي ننتهي بحث المفاهيم. لكي تتضح هذه الخاتمة نذكر مجموعة من الأمور وعلى أساسها يتضح المقصود من هذا البحث. أولا، الخاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. هذه دلالات ثلاث لها معاني، ولكن من الملاحظ أن غالب الأصوليين لا يبحثوا هذه الدلالات، فقط يكون التركيز على ما هو منطوق وما هو مفهوم، وبالتالي مثل هذه الأبحاث لم تستعرض غالبا، يعني إلا إشارات هنا أو هناك، فمن الملاحظ أن لم تبحث بشكل مستقل، قد تشار إليها في موطن أو موطنين أو أكثر أو ما إلى ذلك، ولكن المصنف تقريبا خلافا للأصولين اعتنى بهذا البحث. وهذه واقعا ميزة من ميزة هذا الكتاب، أنه مثل هذا البحث وهو حيوي جدا، يعني الآن كما سأذكر من أمثلة تجدون حيوي ومهم، مع ذلك لم يبحث بذلك البحث المطلوب. واضح. على هذا الأساس يبحث المصنف هذه الدلالات الثلاث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مسألة أن عندنا منطوق وعندنا مفهوم. في البحث السابق عرفنا، قلنا المنطوق هو كل معنى من جملة تركيبية بحسب الدلالة المطابقية. أكرم زيدا، دلالة المطابقية وجوب إكرام زيد، هذا منطوق. واضح. إذن كل معنى أتى ماذا؟ كل معنى أتى في جملة تركيبية بحسب الدلالة المطابقية. كل معنى من المركب، يعني كل معنى من جملة ماذا؟ تركيبية بحسب الدلالة المطابقة، هذا المنطوق. المفهوم لا، كل معنى مركب لازم لمعنى الجملة، لكن هذا اللزوم بين بالمعنى الأخاص، كما قلنا في المفهوم الشرط مثلا، في مفهوم مثلا ما له مفهوم لابد أن يكون هناك اللازم، هذا بين بالمعنى الأخاص، وشرحنا هذا المطلب هناك بعد لا نعيد. إذا اتضح عندنا معنى المنطوق واتضح عندنا معنى المفهوم، يأتي هذا السؤال: الآن دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة، هل تدخل في المنطوق؟ تكون من الدلالات المستفادة من الدلالة المطابقية، أو لا، من الدلالات المستفادة من الدلالات الالتزامية اللازم بالبين بالمعنى الأخاص؟ هنا المصنف عليه الرحمة والأصوليون يقولون لا، هذه لا تدخل لا في المنطوق ولا تدخل في المفهوم، لا هي في منطوق الجملة التركيبية عشان تستفاد من الدلالة المطابقية، ولا هي مدلول التزام بين بالمعنى الأخص عشان لكي تدخل في دائرة وحياض وسور المفهوم. فكل ما تدل عليه هو دلالة التزامية لكن بينة بالمعنى العام لا بالمعنى أخاص. واضح؟ على هذا الأساس تقريبا أحد الأوجه أنهم لم يعتنى بهذا المعنى، لم تذكر هذه المسألة من هذا الصدد أو بهذا الصدد من هذه الجهة، أنه لا هي في المفهوم ولا هي في المنطوق، ونحن نبحث الدلالات المنطوقية مثلا في الدلالة المطابقية، ونبحث الدلالات الالتزامية البينة بالمعنى الأخاص. واضح؟ على هذا المعنى المصنف عليه الرحمة سمى هذه الدلالات بالدلالات ماذا؟ السياقية. الدلالات بالدلالات ماذا؟ السياقية. واضح؟ يعني الحمد لله رحمكم الله. ماذا يعني دلالة السياقية؟ أن يكون سياق الكلام دالا بالدلالة الالتزامية على معنى أو مفرد أو مركب أو جملة مثلا تدل على نقدرها في المعنى، كما سيتضح إن شاء الله من الأمثلة التطبيقية. إذن هذه الدلالات الثلاث، دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هي دلالات ماذا؟ دلالات التزامية، ما هي مطابقية، دلالة التزامية، ولكن أي التزامية؟ لازم بالمعنى الأعمق. نقدر، قدر كلمة، نقدر معنى، نقدر جملة تركيبية، كما سيتضح إن شاء الله من الأمثلة التطبيقية. إذن إلى هنا يتضح أن هذه الدلالات منقطع الصلة وقع لا في المنطوقيات ولا فيها في المفهوميات والمعنى الأخص اللازم بين أو لازم بين بالمعنى الأخص. إذن هي من الدلالات الالتزامية البينة بالمعنى الأعم، ومعنى ذلك أنها نسميها بالسياقية، الدلالات السياقية. واضح أخواني هذا البحث؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في مقامنا هنا البحث من جهتين، جهة صغروية نتكلم عن حال هذه الدلالات الثلاث، يعني الدلالة الاقتضائية ماذا تعني، الدلالة وتطبيقات عليها، الدلالة التنبيه ماذا تعني، الإشارة ماذا تعني. إذا انتهينا من البحث الصغروي في تحديد هذه الدلالات، يأتي البحث ماذا؟ الكبروي، يعني الحديث عن حجية هذه الدلالات. ما مدى حجية هذه الدلالات؟ هذا تقريبا نفس البحث الذي رسمناه فيما تقدم في بحث الحصر، إذا تذكرون قلنا الحصر بما هو حصر ترى بحث كبرى، وترى بحث ماذا؟ صغروية. الحصر بما هو حصر حتما يفيد المفهوم، له مفهوم، لكن كلامنا في الصغرى، يعني هذه الأداة تدل على الحصر أو لا تدل على الحصر. واضح إن شاء الله هذه النقطة؟ واضح أخواني؟ هذه المسألة التي ينبغي أن يلتفت إليها. على هذا الأساس يبدأ المصنف عليه الرحمة في دلالة الاقتضاء، ولكن نحن مراعين الوقت نحاول أن نقرأ هذا الطرح المقدمي تقريبا، ثم ندخل في معاني هذه الدلالة. قال خاتمة: في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يقولون تسمعهم يقول هذه دلالة اقتضاء، هذه دلالة تنبيه، هذه دلالة إشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين، طبعا هذا الكتاب مو معد للمبتدئين، وقع هذا معد لسطوح وسطى، ولكن مع ذلك لا تخفى أن بعض المسائل ربما لم يدرسها الطالب في هناك في البحث، ترد في كتب مقدمات الأصول مثلا على مستوى السطوح مثلا الأولى، فهنا يشير إليها المصنف. قال: والبحث عنها يقع من جهتين، الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالة، والثانية في حجيتها. إذن الأولى في مواقع هذه الدلالات، والثانية في الحجية، يعني بحث صغروي وبحث ماذا؟ كبر. الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة، وإن كان تعريفنا يمكن أفضل، وكل معنى أو المعنى المركب اللازم لمعنى الجملة، حال كون اللازم طبعا بينا بالمعنى الأخص. بعض أشكل على العبارة لكن هذا التصحيح. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، كما الآن هذا يجيب لها مثلة تطبيقية. الآن شوف عندك منطوق، أنت لكي تفهم دلالة الاقتضاء تقدر، أما كلمة تقدرها أو جملة أو معنى لكي يصدق المنطوق، وإلا يصير إشكال عندك في المنطوق. قال: أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخاص، لأنه كان هذا اللزوم بين بالمعنى الأخاص صار ماذا؟ في بحث المفاهيم، أحسنتم. فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. وش نسميها هذه؟ إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم ماذا نسميها؟ الدلالة السياقية، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. واضح إن شاء الله. ماذا تقصد؟ ماذا نقصد؟ قال: والمقصود بها على ما تقدم، يعني السياقية، يعني أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد، يعني معنى مفرد أو مركب، يعني مركب من جملتين مثلا من كلمتين، أو اللفظ المقدر اللي أنت تقدره. وقسموها هذه الدلالات إلى الدلالات الثلاث المذكورة. ما هي؟ الاقتضاء والتنبيه والإشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة. واضح إن شاء الله. هذا بحمد الله يعني توطئة وتفهيم وترسيم لهذا البحث. الآن نأتي كما قلنا للبحث الصغروي. الآن إحنا في هذه الدلالة، بعد ذلك ننتقل إلى الحجية. هذا اليوم ربما لا يسعنا أن نأخذ دلالة الاقتضاء، إلى الله الله أراد وسهل. دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء تعني أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم، أن الدلالة أنت يقتضيها، يعني هي قاصدها المتكلم. واضح؟ إذا مقصودة. وثانيا، هذا أولا، وثانيا أن اقتضاؤها أو يتضح بما يقتضيه إما العقل أو العرف أو الشرع أو اللغة أو العادة أو ما شاكل ذلك. على كل واحدة حنجينا مثال. لاحظ عندك منطوق، منطوق هذا كلمتين ثلاث أربع خمس، منطوق عندك. هذا المنطوق له اقتضاء، هذا الاقتضاء أما يقتضيه العقل أو الشرع أو العقل أو العرف أو العادة أو اللغة أو ما شكل. ولولا هذا الاقتضاء لاستلزم ماذا؟ عدم صحة وعدم مطابقة المنطوق للواقع، نسبته للواقع تكون كاذبة. فلا بد من التقدير، لا بد من نقول ماذا يقتضي كذا ويقتضي كذا لكي نصحح هذا المنطوق. ما يصح هذا المنطوق، ما نقدره في المنطوق إما بكلمة أو بمعنى أو ما شكل ذلك أو بجملة، هذا نسميه دلالة اقتضاء
لغاية.
الحسد واضحة هذه النقطة. الآن يتضح أكثر في الأمثلة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد هذا الحديث المتواتر، هذه هم قاعدة من القواعد الفقهية، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إذا أخذته على منطوقة غير مقبول، غير مقبول أصلا، لا ينسجم مع الواقع، لأنه حتما الضرر موجود بين المسلمين. شن لا ضرر الإسلام؟ يعني كل من دخل الإسلام لا يوجد ضرر، هذا أمر وجداني، أمر تكوين الضرر موجود تكوينا وضع تعبير وجدانه تدركه بالوجدان، هذه الأضرار موجودة بين المسلمين. إذن لكي هذا أولا، ثانيا المتكلم معصوم صادق الأمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعصمته ثابتة ماذا؟ بالعقل، أظن عن الناق، العقل يرى عصمة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله. إذن عندك أمران، عندك أن هذه أن الضرر وجدانان موجود بين المسلمين ولا يمكن رفع اليد عن هذا. ثانيا ماذا؟ أن المخبر ما الصادق الأمين، فلكي تقبل منطوق هذه الجملة لابد أن هناك دلالة نقبل على دلالة سميها دلالة الاقتضاء البينة، دلالة التزامية بينة بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأخاص. في التالي أنه هذا الكلام كما قلنا غير مطابق نسبة الكلامية في الواقع، وهذا صادر وهو ذا اللام، لاحظوا يقال لا ضرر عن نفي للجنس، يعني أصلا لا ضرر في ولا ضرر في الإسلام، والحال أن الضرر موجود بين المسلمين. فلو حملنا هذه الجملة على ما هي على الدلالة اللغوية أن صح التعبير أو المطابقية بظاهرها حتما كاذبة، أن تخالف أمر وجداني وهم تستلزم تكذيب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الحل؟ نقول الحل أن نقدر معنى، هذا جلالة الخطوة، أن نقدر معنى، إذا يقتضي تقدير معنى فنقول أنه ماذا يعني لا ضرر ولا ضرر الإسلام؟ يقول يعني لا يوجد حكم ضرري في الشريعة الإسلامية، كل حكم شرعي يؤدي بالضرر بالمكلف فهو ساقط، هذا معنى لا ضرر ولا ضرر الإسلام، يعني الله لم يشرع أحكاما فيها ضرر على الناس. فلو فرضنا أن هذا الحكم يفترض الصوم أليس تشريعا إلهية؟ لكن لو أضر بالمكلف يسقط الصوم، إذن لا ضرر ولا ضرر، هذا معنى، إذن أنت قدرت معنى كامل، هذا المعنى إذن يعالجك هاتين الإشكاليتين، إشكالية الواقع الموجود بأنه الضرر موجود بين المسلمين، فإذن هذا ليس هذا المقصود، الضرر التكويني، ومحافظة على صدق النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا نقول نقدر أنه لا حكم ضرري في الإسلام، بمعنى أن كل حكم يلزم منه الضرر والعسر فهو ساقط، وهذا ما هو الاقتضاء هنا؟ اقتضاء عقلي، لأن صدق النبوة، ادعي صدق النبوة ما هو؟ الدليل العقلي، فهذا اقتضاء عقلي. إذن اقتضى العقل ماذا أخواني؟ أن نقدر معنى من المعاني، وهو أنه لا حكم ضرري في الإسلام، لا توجد أحكام ضرر في الإسلام، لاحظ هذا هو المثال. مثال آخر ذكره المصنف ينطوي على نفس المضمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، تعال ما اضطروا إليه الآن، طبعا تعلمون هذا البحث جينا إن شاء الله بحثه في محله البراءة الشرعية والعقلية، هناك بحث يأتي الآن وما اضطروا إليه، الآن خلاف الوجدان، الآن الإنسان المضطر لأكل الميتة، إذا لم يأكل ميتة يموت، والشارع سوق له بما يرفع عنه هذه الحال، إذن ما اضطروا إليه ما هو؟ أكل الميتة. لو جئنا نحن وظاهر هذه الكلمة وما اضطروا إليه رفع ما اضطروا إليه، يعني ترتفع الميتة تكوينا، تنقلب حية مثلا صر صر حياة فيها، أو لا الله أصلا يبعدها عن المكلف تكوينا أصلا ما يقدر يأكل، هذا رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو أجلكم الله الخمر مثلا إذا توقفت الحياة على شرب قليل منه مثلا اضطروا إليه، فرفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يعني يرتفع الخام تكوينا، يرتفع يصير الله يسوي عسل مثلا أو أصلا يرفعها من يده ما بحيث أنه يمتنع تكون عن شربه، هذا خلاف الوجدان. إذن رفع عن أمتك كذا ما اضطروا إليه، إذن هنا هذا المرفوع حتما المرفوع ليس وشرب الخمر المضطر إليه، لأنه أمر ثابت في الخارج، وراح وشربه أكل الميتة، واضح؟ إذن ما المرفوع؟ المرفوع هو المؤاخذة الشرعية. شذي قدرنا أن أمر مخالف للعقل، أن إذا قلنا هو الوجدان والأمر التكويني، فإذا نقدر اقتضاء دلالة الاقتضاء، لكن اقتضاء ماذا؟ عقلي. نقول إذن المقصود هنا ما هو؟ المرفوع هو المؤاخذة والحرمة الشرعية، وليس هو الأمر التكويني وما إلى ذلك. وهذا الاقتضاء هو اقتضاء كذلك عقلي، وهذا الاقتضاء هو اقتضاء ماذا؟ عقلي. ما دي واضحة الفكرة، واضحة المسألة هذه؟ إذن هذا على نفس النسق. هذا المثال الأول، يعني اقتضاء عقلي، أتينا له بمثالين، رغم أنه نعم. مثال آخر، قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. لا صلاة، لا نافية للجنس. الآن أنت إذا أنت والظاهر والدلالة المطابقية تقول لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة. إذن صلاة اللي صلي في بيته مجمل المسجد، صلاة شو تصير؟ باطلة. لا صلاة، إذا أنت والظاهر هكذا تقول لا صلاة إلا، لا صلاة لجار المسجد وكذا، فهي نافية للجنس. والحال إذا نحن هكذا يلزم التكذيب، لأن نقطع أن الذي يصلي في بيته صلاته ماذا؟ صحيح حتما. لا يقول لا فقيه ولا متفقه ولا عالم قديم ولا عالم حديث أن الصلاة في البيت صلاة باطلة. إذن لكي نصحح هذه النسبة بينها وبين الواقع، يقتضي ماذا أخواني؟ يقتضي أن نقدر ولو كلمة لكي نصحح هذا المعنى. إذن يقتضي اقتضاء، فنقول إذن ماذا؟ لا صلاة كاملة. إذن المرتبة العالية من الثواب يحصل عليه الإنسان في الصلاة لا تكون في البيت إذا كان جاره ماذا؟ المسجد. يذهب إلى المسجد كي يحصل على تلك المرتبة العالية، واضح؟ إذن هذه الكلمة المحذوفة نقدرها، لا المقصود به أصل الصلاة، فهنا هم عقلا بعد اقتضاء عقلي. هذا تمام. إذا الاقتضاء مثلا، هذا مثال ثاني، مثال ثالث. المثال الثالث قوله تعالى: واسأل القرية. هذا هم شلون نسأل القرية صحته عقلا؟ لابد أن نقتضي، إما أن نقدر كلمة أسأل القرية، شو أسأل القرية؟ القرية حيطان والجدران، شو أسأل الحيطان والجدران؟ إذن إما لكي نخرج من هذا الحالة أن لو نحن والدلالة المطابقية استلزم التكذيب مع النسبة الخارجية، فإذن عندنا طريقان: إما أن نقدر كلمة نقول أسأل أهل القرية، فأسأل القرية يعني أسأل أهل القرية، فيكون هذا البعض يقولون حذف المضاف أهل القرية، القرية يصير مضاف إليه، هذا طريق. أو لا يقولون من باب المجاز في الإسناد، باب المجاز في الإسناد، هنا نجعل الإسناد مجازي، يعني عندنا على المنهج السكاك المجاز العقلي، عندك فرد حقيقي وتريد أنت هذا العنوان تعممه لفرد آخر يسموه الفرد الادعائي، تجعله مثل الفرد الحقيقي. مثل الآن زيد والأسد، الأسد شجاع، فلأن تريد أن تنسب الشجاعة لزيد فتوسع من معنى الشجاعية، هنا لا تكون فقط للفرد الحقيقي، حتى للفرد الادعي المدعى في حقه الشجاعة، تقول الأسد شجاع، زيد ماذا؟ شجاع، فيسمى المجاز العقلي اللي درستموه، فهنا مجاز. فالسؤال هكذا، هنا كأن السؤال إما تسأل القرية وهذا مقصود حقيقي، أو تسأل أهل القرية، هذا الفرد الادعاء، يعني كأنه السؤال حقيقة، يعني يعني كأن السؤال هو للقرية ولكن أسند ادعاء إلى أهل القرية، باب توسع يعني إيجاد مصداق آخر للمسؤول وهو أهل القرية. واضح؟ نعم. تقريبا هذا المعنى. المثال الرابع، واضح هالمقدار؟ نعم. نقدر كذا أو كذا، يعني نجعل إسناد مجازي بأن السؤال في الواقع إلى أهل القرية ولكن إسناد إلى غير ما هو له.
نتيجة تقدير أو تحويل عن الأصل.
أي أحسنتم. وهذا الإسناد كما قلنا هو مسمى، بحث بعد درستمه في البلاغة. المثال الآخر، اعتق عبدك عني على 1000. إحنا لو جئنا هذا الكلام أصلا غير مقبول فقها، فقهيا شرعا غير مقبول. اعتق عبدك عني على 1000، لأنه يصدم مع القاعدة الفقهية، تقول ماذا؟ لا عتق إلا في مول. اعتق عبدك عبدك، أنا مو عبدي هذا، فكيف أتصرف فيه؟ كيف أمر بعتق ما ليس لي بعبد؟ هذا باطل شرعا. إذا ليصح هذا المعنى ماذا نقول؟ ها كأنه معناه هكذا، نقدر هذا المعنى أنه كأنه قال بعه، بعني عبدك 1000 وأنا أعتقه، هكذا لكي تصح. هذا كله على نحو الدلالة الاقتضائية، لأن هذا ما تقتضيه وقعا العادة، العادة هم الشارع. كيف تتصرف في ملك غيرك، تعتق ملك غيرك؟ فإذا معنى أعتق عبدك عني على 1000 هذا المعنى، إذن قدرت دلالة اقتضائية اقتضاء هكذا. مثال آخر وأخير ذكره المصنف هو نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نقدر، لأن هنا نحن مبتدأ، خبرها ما يكون راض، لازم يكون راضون، فهكذا قال، يعني معناه أنه نحن راضون، خبر المبتدأ نحن، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبر لنحن، فهو اقتضاء بحسب عادة النحاة يعني علماء النحو. إذن على هذا المعنى، هذه جميع الدلالة الإلزامية على المعاني المفردة وكالمجازات وغيرها وكذا، ترجع كل سميها لدلالة الاقتضاء، نرجعها لدلالة الاقتضاء. هنا إشكال أخير وآخر البحث، إشكال حاصله وضحت الآن الأمثلة التطبيقية. الإشكال هو لو قال قائلون أن دلالة اللف على معنى المجازي دلالة مطابقية، رأيت أسدا في الحمام يسبح، أو رأيت أسدا يدرب الجنود، رأيت أسدا يرمي بقوسه من مسافة بعيدة. واضح هذه القرائن الأخيرة في الحمام، في يرمي يدرب الجنود، هذه قرائن صرفت ماذا؟ أحسنتم، قرينة على أن المقصود من الأسد هنا المعنى المجازي وليس المعنى مو الأسد المفترس هذا، وهذه دلالة مطابقية، فكيف حولتموها إلى دلالة التزامية؟ لأنك حولت إلى دلالة اقتضائية، والدلالة الاقتضائية دلالة ماذا؟ التزامية بين بالمعنى العام، ولماذا لم تكن دلالة مطابقية؟ واضح الإشكال؟ الجواب في جملة واحدة، يقول كلامك صحيح، ولكن مو مقصودنا أنه، ليس مقصودنا مولانا أن كون الدلالة مقصود من كون الدلالة على المعنى المجازي دلالة اقتضاء، لا، المقصود به أن دلالة نفس القرينة المحذوفة هي دلتنا على، يعني هي
الدلالة الملتزمة.
أحسنتم، هذه الدلالة يعني نفس القرينة، ما هو الدلالة المطابقية، يعني هذه القرينة موجودة في القالب المطابقي، دلالة مطابقي، هذه القرينة نفس القرينة المحفة هي التي ماذا أرادت على إرادة المعنى المجازي من اللاف، لا نفس اللاف. أحسنتم، يعني لا اللفظ بدلالة المطابقية، لفظ القرينة لا لفظ القرينة، لأنما هي القرائن المحتفة بنفس ماذا؟ هذه القرائن، نفس القرائن المحفوفة هي التي دلتني على أو أجهتني إلى دلالة الاقتضاء، وبالتالي مقصودي هو هذا لما أرجع المعنى المجازي إلى دلالة الاقتضاء، أن مو نفس لفظ القرينة أو دلالة المطابقية، لا، مقصود القرائن المحفوظة ذي معاني التزامية، فأنا مقصودي هذا المعنى لا ذاك المعنى. من هنا يقول دلالة نفس القرينة وحبيها الكلام على رأة المعنى جزي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة، أنه هذا بتوسط القرينة قلت هذا معنى مجازي، لا، أنا أقصد القرائن التي تحق بالمعنى. أحسنتم، بالتالي نخص من هذه الإشكالية. على هذا المعنى بعد أن المناط في ذات اقتضاء كما قلنا يتضح أنه خلاصة البحث. إذن المعنى الذي نستفيد منه بشكل مختصر أن المناط في ذات اقتضاء شيئان، أن تكون الدلالة مقصودة طبعا لمن يقول لا بابا مقصود طبعا، والثاني أن يكون الكلام لا يصح ولا يصح بدون أن نذكر هذا اللفظ مضمر أو معنى مفرد حقيقي مجازي لكي نصحح ولا يكون مخالف للواقع أو يستلزم تكذيب نبي أو إمام أو مشاكل ذلك. هذا تقريبا خلاصة ما يمكن أن يقال في دلالة الاقتضاء. واضح؟ نطبق العبارة. قال دلالة الاقتضاء، وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. مثالها قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلم. إذا المقصود أن نقدر الأحكام والآثار الشرعية، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية الحرمة كذا الذن وأحكامه ويترتب عليه. ومثاله آخر كذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. ما اضطروا إليه قلنا قدر المرفوع المؤاخذة والحرمة الشرعية للأمر التكوين. مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة، يعني لا صلاة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. واضح؟ مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجازئين في الإسناد. مثال رابع قولهم اعتق عبدك عني على أل، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف، يعني بعنيه بألف، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني، هم شرعا عادة هكذا. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف أو مختلف، فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون خبرا للمبتدا نحن، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا للمبتدا. وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء لتقدرها أو كذا. فإن قال قائل هذا إشكال لطيف، إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول له هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء ما هو؟ هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من ذكر القرينة كاشف عن أن هناك مراد المتكلم. هذا اللي نقصده إحنا، اللي ما يظهر من الدلالة المطابقية، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة. لاحظوا ياي، أنا ما أقصد أن هذه القرينة نفس القرينة هي سبب، يعني هذا لا دلالة نفس اللفظ عليه على المعنى المجازي، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة، لكي تقول بأن أدخلت الدلالات أو المجاز داخل الأبحاث الالتزامية. لا، أنا مو مقصودي هذا، أنا مقصودي بالقرائن المحفوفة على إرادة المعنى المجازي من اللفظ. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، يعني بدون هذه هذا التقدير وهذه الدلالة، أحسنتم، ولا يفرق فيها، ولا يفرق في أن يكون لفظا مضمرا ترضى مثل لفظ أهل واسأل القرية، أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا كما قلنا في الإسناد أو غير ذلك، إسناد حقيقي من الدعاء أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام إخواني في دلالة الاقتضاء. إن شاء الله يأتي الحديث في بقية الباب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.